بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية من النوم. اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب، فقوم رأوا أنه حدث فأوجبوا من قليله، وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك، حتى إن بعض السلف كان يؤكد بنفسه: إذا نام من يتفقد حاله، أعني هل يكون منه حدث أم لا؟ وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل، فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل. وعلى هذا فقهاء الأمصار والجمهور. ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض، وكذلك خروج الحدث، اختلف الفقهاء في ذلك. فقال مالك: من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء طويلا كان النوم أو قصيرا، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به. واختلف القول في مذهبه في الراكع، فمرة قال حكمه حكم القائم، ومرة قال حكمه حكم الساجد. وأما الشافعي فقال: على كل نائم كيفما أنام الوضوء إلا من نام جالسا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أن هاهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم الحديث عن ناقض من نواقض الوضوء، ألا وهو النوم. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في المسألة ثلاثة أقوال، قال هذه الأقوال، والحقيقة أن الأقوال أكثر من ذلك. وقبل ذلك نقول: الذي عليه جماهير العلماء، بل بعضهم نقل فيه الإجماع، أن النوم ليس بحدث في ذاته، وإنما هو مظنة الحدث أو سبب من أسباب الحدث. النوم ليس حدثا، لكنه مظنة ل خروج الحدث من الإنسان أو سبب، هذا أولا. والأمر الثاني الذي هو شبه اتفاق بين العلماء، أن الإنسان إذا علم أنه لم يخرج منه شيء أنه لا وضوء عليه، ولهذا كان بعضهم يوكل من يعرف حاله، هل سمع صوتا أو وجد ريحا، فهذا أمر. الأمر الثالث أن الخلاف هو في الهيئات التي يحصل بها الاستثقال، والتي لا يؤمن معها خروج الحدث. فلذا تجد من العلماء من يقول: إذا نام الإنسان جالسا متمكنا من الأرض فإن النوم لا يعتبر حدثا. وبعض العلماء يرى أن الإنسان إذا نام مضطجعا أو نحو ذلك من الهيئات التي يحصل فيها استثقال واسترخاء فإنه يقول إنه ناقض. وأمر آخر هو الهيئات، ففي بعضها يحصل انفراج فقد تخرج الريح بسهولة، وبعضها لا يحصل فيها ذلك فهي محل خلاف. هذا بالإضافة إلى الأحاديث، الأحاديث بعضها يفهم منه أن النوم ناقض الوضوء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. هذا يظهر منه أن النائم يلزمه الوضوء على كيفما كان، إضافة إلى أحاديث أخرى يفهم منها أنه ليس بناقض، كقولهم أنهم كانوا ينامون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وأيضا في مسح الخف قال: لكن من نوم وغائط وبول، فدل على أنه ناقض هناك. فلتردد هذه الأحاديث وقع الخلاف بين العلماء، وقلنا لكم في أكثر من مرة أن العلماء لا يختلفون إلا لموجب الاختلاف، إما أن النص محتمل، لا يقول قائل كيف يقول هذا لا ينقض الوضوء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السيف، من نام فليتوضأ أو فإذا نام أحدكم فليتوضأ، أو كيف يقول ذلك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. نقول المعنى ليس بهذا، لوجود هذه المعاني مجتمعة وقع الخلاف بين العلماء. وبعض العلماء حكى 8 أقوال، ليست 3 وإنما هي 8، ولكل وجهته. بعض الأحاديث ضعيفة لكن استأنس بها العلماء في هذا الباب، وبعضها صحيحة، ونستعرض هذه الأقوال التي ذكروها. قالوا القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، لا ينقض، نام جالسا ممكن مقعدته من الأرض أو نام على جنبه أو غير ذلك، أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا على أي حال. وهذا القول نقلوه عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلس وحميد الأعرج، وهؤلاء قالوا استدلوا بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قالوا أشار إلى بعض النواقض ولم يشر إلى النوم، فدل على أنه ليس بناقض. وهذا هذه الآية أجيب عنها بجوابين: الجواب الأول أن بعض المفسرين فسر هذه الآية إذا قمتم، قال إذا قمتم من النوم، إذا قمتم من النوم، فتكون دليلا للذين قالوا إن النوم ينقض الوضوء. ليست دليلا لأولئك الذين يقولون لا ينقض، وقالوا إن الآية ذكر فيها بعض النواقض ولم يذكر فيها الجميع، فهناك نواقض أخرى لم تذكر في هذه الآية. كذلك استدل أصحاب هذا القول قالوا لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وأجيب بأن هذا ليس حصرا لأعيان النواقض، وهم يقولون بنواقض غيرها. القول الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، لا فرق بين المضطجع أو الجالس أو على أي هيئة من هيئات الصلاة. الأول قلنا إنه لا ينقض مطلقا، القول الثاني ينقض مطلقا سواء كان من نائم، من مضطجع أو من جالس أو من راكع أو من ساجد، ينقض على أي حال. وهذا مذهب الحسن البصري واختيار المزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوية، وهو قول عند الشافعية، وقال عنه النووي إنه قول غريب، قول غريب في مذهب الشافعي. قال ابن المنذر وبه أقول، بهذا القول أقول، يعني اختاره ابن المنذر أيضا، وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة أن النوم ينقض على أي حال كيفما كان. واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث فالعين كالسهي فإذا نام أحدكم فليتوضأ، لكن من نوم غائط أو بول. القول الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال، يعني كثير النوم كيفما نام، لو إنسان جالس ونام نوم كثير هذا ينقض الوضوء، والقليل لا ينقض حتى ولو نام مضطجعا أو نام مستلقيا. إذن هذا القول يفرق بين الكثير والقليل، يقول الكثير ينقض على أي حال كان
كيفما كان،
والقليل لا ينقض على أي حال كان. فهذا جمع بين القولين وجعل المناط عنده والقلة والكثرة، وحمل الأحاديث التي تدل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء على الكثرة، والأحاديث التي تدل على عدم النقض على القليل. فانظر يعني لما في حديث صفوان بن عسال حمله على الكثرة، وفي حديث أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفئ رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون على القلة، ومقصد الجميع هو النظر. فالأولين سواء القول الأول أو القول الثاني رجح، عمل بالترجيح، يعني إما رجح حديث النوم أو رجح الأحاديث التي لا تنقض، لكن المنهج عندهم هو الترجيح. القول الثالث هو الجمع، فحمل الأحاديث التي فيها أن النوم ناقض على الكثرة، والأحاديث التي فيها أن النوم ليس بناقض على القلة، فقال بهذا القول الثالث، قال به هذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، واحتجوا بحديث أنس أنهم كانوا ينامون فتخفق رؤوسهم، وهذا يكون في النوم القليل، ولأنه مع الاستثقال يغلب خروج الخارج بخلاف القليل. وعندهم أحاديث كثيرة لكن هذا المهم. القول الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، روي هذا عن أحمد بن حنبل. لماذا الراكع والساجد؟ هناك القول الأول للإمام أحمد الكثرة والقلة، وهذه واضحة، لكن هنا قال الذي ينقض هو نوم الراكع والساجد، قال لأن هذه يحصل فيها انفراج للمخرج، فربما خرج منه الخارج إما راكع أو ساجد. لكن هذه يعني حتى وإن قيل بذلك فالراكع لا يستبعد منه استثقال النوم، راكع لو نام لسقط، بخلاف الساجد ربما يتصور فيه هذا. هذا عندنا القول إيش؟ الرابع ولا
الرابع؟
هذا القول الرابع. ها؟
قول الرابع.
عندنا قول آخر أنه لا ينقض، أيها الرابع، وروي أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، لا ينقض إلا نوم الساجد، لأن الراكع كما قلنا أنه ينقض. وعندنا القول الآخر أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعي، قال النوم في الصلاة ما ينقض، ولعله نظر أنه ليس فيه استثقال، النوم في الصلاة ليس فيه استثقال لأن الصلاة وقتها يسير ونحو ذلك. وعنده أن القول الأخير هو له أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض وإلا نقض، هذا القول المعتبر عند الشافعية. في قول آخر اللي هو الثامن تقريبا أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعا أو مسترقيا نقض. وهذا القول قول أبي حنيفة، وهو قول عند الشافعي غريب كما قال النووي. إذن هذه الأقوال عرفتها الآن، وكلها تدور على النوم الذي يحصل بالاستثقال، أو النوم الذي لا يؤمن منه خروج الخارج، الهيئة التي لا يؤمن منها خروج الخارج، وما عدا ذلك فهو أو تقيد بالصلاة مطلقا. نعم شيخ. يقول ولما كانت، ذكرك من هنا.
نعم. قال المؤلف رحمه الله ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض، وكذلك خروج الحدث، اختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء طويلا كان النوم قصيرا، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به.
يعني بعض العلماء قال من نام جالسا فلا وضوء عليه باتفاق، لكن ينبغي أن يقيد إذا كان النوم يسيرا أو قليلا. نعم. وعرفت أنت أن القول الآخر الذي ينقض بكل حال أنه ينافي هذا نقل إجماع، لكن نقله. نعم.
واختلف القول في مذهبه في الراكع، فمرة قال حكمه حكم القائم، ومرة قال حكمه حكم الساجد. وأما الشافعي فقال على كل نائم كيفما نام الوضوء إلا من نام جالسا. وقال أبو حنيفة وأصحابه
إلا من نام جالسا، فهذا يعني هذا قال النووي هذا هو المعتبر بعد أن ذكر خمسة أقوال في مذهب الشافعية، بعضها يوافق هذه الأقوال. قال وهذا القول الصحيح عند الشافعية على أن الوضوء يلزم كل نائم كيفما نام إلا من نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض، فهذا ليس عليه وضوء. نعم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا وضوء إلا على من نام مضطجعا،
يعني قالوا على أي هيئة في من هيئات الصلاة لا ينقض، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، نام ساجدا، نام راكعا، نام جالسا، إلا من نام مضطجعا أو مستلقيا، فهذا في الغالب أنه يخرج. نعم.
وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنها هنا
يقول لك أسباب الاختلاف هو تعارض الآثار، والآثار قلنا حينما يطلقها المؤلف تشمل الأحاديث، يعني أقصد بها الأحاديث ليست المروية عن الصحابي فقط. يقول وأصل اختلاف وسبب اختلافه في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك، فمنهم العين وكاء السيل، فإذا نام أحدكم فليتوضأ، يعني مثل الوكاء للقربة، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، استطلق الوكاء، فهذا دليل واضح على أن النوم ناقض في الجملة. وحديث آخر أنهم كانوا يصلون ولا يتوضون، ينامون حتى تخفق الرؤوس.
وذلك أنها هنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا، كحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطة ثم صلى ولم يتوضأ. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نفسه. وما روي أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق الرؤوس.
لكن هذا لا يعني ليس فيه دليل على الوضوء، هذا الحديث الثاني ليس فيه دليل، وحديث ميمونة فيه يعني ما يدل على الوضوء أنه توضأ ثم قام إلى شن. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لعله، العلة يعني واضحة، ربما يغلب عليه النوم فيتكلم بكلام يضره بدل أن يدعو الله، قد يدعو على نفسه أو أن يستغفر فيسب، ليس المقصود فيه الوضوء، يعني معلل بعلة، وهذه العلة في الغالب أنها تمنع غيرها، إذا وجدت العلة بهذه الصورة منصوص عليها في الغالب أنها تمنع العلة الأخرى المستنبطة، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نفسه. إذا ليست المسألة مسألة قال أنه ليس على وضوء، بل هذه العلة تدل على أن وضوءه صحيح وأنه لا ينتقد، ولو كان هذا لقيل ربما انتقض وضوءه وهو لا يشعر. نعم.
وما روي أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وكلها آثار ثابتة. وها هنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن نوم حدث، وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسال، وذلك أنه
يعني هذا نقلوا فيه شبه إجماع، وبعضهم قال لم يعني حكوا القول الذي يعتبر النوم حدثا في نفسه أنه قول شاذ، قالوا النوم ليس حدثا في نفسه لكنه سبب للحدث أو مظنة للحدث. ومظنة الشيء تنزل منزلته، لكنهم لم يقولوا إنه حدث. نعم
نعم. وذلك أنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم، ولا ننزعها إلا من جنابة، فسوى بين البول والغائط والنوم. صححه الترمذي. ومنها حديث أبي هريرة المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل
يعني
يده.
يعني هنا ذكر ما ينزع منه الخف ومما لا ينزع منه، فقال لا ينزع من البول ولا من الغائط، وهذه أحداث من غير إشكال، والنوم، فترجع هذه إلى دلالة الاقتران، اقتران اللفظ، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق، فهذه يعني اقترنت ببعضها في اللفظ. وهذه فيها تفصيل، ليست دائما دلالة الاقتران صحيحة، بل أكثر العلماء يكون دلالة الاقتران ضعيفة، من الدلالات الضعيفة، لأنها ليس فيها إلا أنها اقترنت معها في الذكر، لكنه يدل على أن النوم له تأثير في الوضوء، له تأثير في الوضوء. هل لأنه حدث؟ قلنا إن جماهير أهل العلم لا يعتبرون النوم حدث، وإنما يعتبرونه مظنة للحدث، فهنا ناسب أن يعطف على هذه الأحداث. نعم.
وقوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره.
لا، هذا معروف لأنه معلل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهو معلل، ليس على أن النوم ناقض. وهذه العلة لأنه ربما وقعت يده على محل نجس، فلا يصح أن يدخله في الماء فيتنجس الماء بسبب ذلك، فهذا ليس لأن النوم ناقض، وليس فيه الوضوء، وإنما فيه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء. نعم.
فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره، وكذلك يضل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله.
يعني كيف أخذ هذه الدلالة؟ كيف أخذ هذه الدلالة المؤلف؟ لأن غسل اليد إنما يكون قبل الوضوء، وهذا يستيقظ من النوم فيريد أن يتوضأ، ولو لم يكن النوم سببا أو حدثا لما قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلهما في وضوء أو في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. نعم.
نعم. وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم من النوم، على ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من السلف. فلما تعارض ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح ومذهب الجمع. فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم.
قلنا لك أن القول الأول والثاني الذي هو إما الذي لا يرى الوضوء من النوم مطلقا أو الذي يراه من النوم مطلقا، هذا استعمل الترجيح، إما رجح أحاديث النوم وإما رجح الأحاديث التي لا تقتضي الوضوء. نعم.
فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطه، وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضا، أعني على حسب ما ترجح عنده من
ما ترجح
ما على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة أو من الأحاديث المسقطة. ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء.
مذهب الجمع إيش يتصور فيه؟ يتصور فيه إما أن يحمل حديث النقض على الكثير وحديث عدم النقض على القليل، هذا محمل. الأمر الثاني أن يحمل حديث النقض على بعض الهيئات دون بعض، لأن الجمع معناه هو توزيع الدليل على محتملاته، على بعض محتملاته، يعني عندك احتمل كذا وكذا فتحمله على بعض المحتملات وتحمل الآخر على وجه، يعني ولهذا يقال يعني حمل الحديث أو حمل النص ولو على وجه أولى من إسقاطه على هذا وجه وهذا وجه. نعم
نعم.
من ذهب
ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل، وهو كما قلنا مذهب الجمهور. والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين.
نعم الجمع أولى، لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين ولو من وجه، بخلاف الترجيح لأن فيه إسقاط الدليلين. والجمع واجب متى ما أمكن، لا فللأخير نسخ بينا. نعم.
وأما الشافعي رحمه الله فإنما حملها على أن نستثنى من هيئات النائم الجلوس فقط، لأنه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضؤون ويصلون.
لاحظ أن الشافعي، طيب تقول هذا ليش ما حمله الشافعي على القليل؟ لماذا قال الشافعي على الجلوس؟ لأن نحن دائما قلنا لكم هذا، إن صورة السبب من العلماء من يحمل على صورة السبب، على السبب خاصة، ومنهم من يحمله على صورة السبب، ومنهم من يحمله على العموم، يقول عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء قلنا بالعموم أو قلنا بالقياس على هذه العموم. فأولئك عدوا العلة عندما نقحوا العلة، نقحوها بالزيادة، قالوا لم ينتقض وضوءهم لا لأنهم جلوس بل لأن نومهم قليل، فلو نام الإنسان وهو واقف نوما قليل غفاء لا شيء عليه، فكأنهم لم يحصروها على النقص. أما الشافعي فنظر، وأنهم ناموا جلوس فينبغي أن تكون الصورة كذلك، وأنه يخص بهذه الصورة على وجه التحديد لا يتعداها إلى غيره من النوم القليل، لأنه ما روي أنهم ناموا قياما أو مثلا وهو ساجد نام قليلا. الفرق بينهم أن الشافعي خصه بصورة السبب أو بالسبب نفسه فقال لا يتعدى. والشافعي عنه مذهب، وإن كان هذا ليس صحيحا عن الشافعي رحمه الله تعالى، لكن كتبوا فيه كتب، وهو العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، قالوا عنه قول إنه العبرة بخصوص السبب، لكن علماء مذهب الشافعي برؤوه من هذه النسبة وقالوا الشافعي كغيره لا يقول بخصوص السبب. فالشاهد من هذا أن الشافعي نظر إلى الحالة التي والصورة التي كانت عليها الصحابة فقصر الحكم عليها ولم يعده إلى صور أخرى. أولئك فهموا من الجلوس أن تخفق أنه نوم قليل، فقالوا كل نوم قليل لا ينقض الوضوء، لو نام وهو مضطجع نوما قليلا لا بأس، لو نام وهو راكع لا بأس، لو نام وهو ساجد لا ينقض، كل هذه لا تنقض الوضوء. هذا الفرق بين مذهب الشافعي ومذهب غيره في هذا. نعم.
وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط، لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، والرواية بذلك ثابتة عن عمر.
نعم، يعني ما نظر إلى الهيئات كلها، قال سواء، قاس في الجميع، لكن المضطجع قال لأنه ورد فيه نص والمعنى يدعمه أن المستلقي هذا في الغالب أن يكون نومه كثير. نعم.
وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث، راعى فيه ثلاث أشياء: الاستثقال أو الطول أو الهيئة. فلم يشترط
الاستثقال أن يكون النوم ثقيلا ليس خفيفا إغفاء، والطول أن يستمر وقته أطول، والهيئة أن يكون على هيئة يحصل منها أو ربما يتوقع منها خروج الحدث. نعم.
فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال.
لا الطول ولا الاستثقال.
ولا الاستثقال. واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا.
نعم. إذن هذه المسألة، وأظهر الأقوال فيما يظهر هو من قال أنه ينقض الكثير والقليل لا ينقض، القليل لا ينقض الإغفاء ونحو ذلك لا تنقض، لأنه ليس حدثا وإنما هو مظنة للحدث، ومع القلة في الغالب أن هذه المظنة تقل، يعني إنسان أغفى لا يعني أنه أخرج حدثا، لكن مع النوم الطويل يحصل هذا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يعني في هذه المسألة جمهور من هو؟ يعني
نعم،
جمهور، يعني كما قلنا مذهب الجمهور، يعني الجمهور في هذه المسألة يعني
لا، الجمهور هم كلهم يرون أن النوم في الجملة ناقض الوضوء، حتى بعضهم يعني أنه سبب أو مظنة للخروج، هذا في الغالب هذا رأي الجمهور، حتى وإن لم نقل إجماع ورأي الجمهور. ثم هم متفقون على أن الهيئة التي يحصل بها الاستثقال أو خروج الحدث فالغالب أنهم يتفقون على هذه الهيئة، وفي الغالب أنهم يتفقون على أن الجالس الممكن مقعدته من الأرض أنه ليس عليه وضوء إذا أغفى. هذه متفق عليها أو شبه متفق عليها بين الجمهور، هذه النقاط الثلاث، وما عدا ذلك فهو محل خلاف، لكن الذي يظهر كما قلنا أنه لا ينقض، أن النوم مظنة لخروجه، فالكثير ينقض لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السيف، فإذا لام أحدكم فإذا لامت العينان استطلق الوكاء. وفي حديث صفوان بن عسال هذه تدل على أنه يعتبر من النواقض أو مظنة للناقض، لكن حديث الآخر الذي مروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا ينامون ولا يتوضأ حتى تخفق رؤوسهم، لكن ليس فيه أنهم ناموا نوما عميقا ولم يتوضأوا. نعم. والله تعالى يقول: ما الضابط في القلة والكثرة؟ القلة والكثرة يعني إخفاق، مثلا أخفق برأسه هذه قلة تعتبر، لكن إنسان حتى بعضهم يعني يقيده أن يرى حلما، يقول يرى إذا رأى حلم هذا خرج على الكثرة على القلة ودخل في الكثرة، لكن عموما يعني هذا هو الذي عليه أكثر العلماء أنه يعني بحيث يخفق رأسه فقط. نعم.
بارك الله فيكم أحسنكم. هذا سائل يقول: هل أزواج المسيار حلال أم حرام؟
هنا في الوضوء، أولا النكاح له شروط وله أركان، ومتى تحققت هذه الأركان وهذه الشروط صح، يعني وجود الولي، وجود مثلا المهر، وجود الشاهدين، هذا النكاح يقتضي أنه صحيح من الولي ومن الزوج، إذا حصل العقد على مثل هذا فهو صحيح، وينبغي أن يعلن هذا الزواج. وزواج المسيار هذا مفهومه العام أنه يتزوج ويبقيها عند أهلها وليس مسؤولا عن بعضهم النفقة أو غير ذلك. وحتى هذا لو أسقطت قال العلماء النفقة تلزمه، لو رجعت وقالت أنا أريد النفقة تلزمه النفقة مرة أخرى. وبعضهم يشرك مع هذا زواج المسيار الزواج بنية الطلاق، وهذا هو المشكلة، ليس المهم. بسم الله، قلنا بقي أن هذا له ارتباط ربما يكون في واقع الناس بالنكاح بنية الطلاق، يتزوج هذه المرأة بنية أن تزوجها شهرا، وقد لا تعلم هذه المرأة عن هذا الشرط، وقد لا يذكره، يعني لا يصح ذكر هذا الشرط، لكنه يضمر في نفسه بنية أن يطلقها بعد انتهاء مثلا مهمته في بلد، يطلق هذه الزوجة ويستمتع بها مدة إقامته. فهذا قال العلماء فيه غش لهذه المرأة، لأن الإنسان لو جاءه رجل وتقدم لابنته بنية أن يتزوجها شهرا أو سنة ثم يطلقها لم يوافق على ذلك، فكونه يأتي بطريق ظاهره الصحة والجواز وهو يريد أن يتحايل عليه فهذا لا يجوز ومحرم. أما قضية زواج المسيار كنت تزوجها مثلا وتبقى زوجة عنده لكن يسقط ليس لها نفقة وليس لها مبيت ونحو ذلك، فهذا أدعو لما ذكروا جوازه وذكروا في النهاريات، يعني يأخذها زوجها نهارا وليس لها شيء من الليل، لكنهم قالوا لو رجعت هذه المرأة وقالت تنفق علي يجب عليها أن ينفق عليها. نعم
نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بعض الناس يتزوج الإمرأة بدون وليها، ذهب إلى قرية أخرى أكثر مسافة مرحلتين.
نعم
ذهب إلى قرية أخرى أكثر مسافة مرحلتين ويتزوج بها، فهذا النكاح صحيح مع وجود وليها، ولكنه في قرية أخرى وقد قال الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن.
ما فهمت في قرية أخرى ويقول ليس لها ولي في هذا البلد. نعم
حاكم
الحاكم. لا هذا ليس صحيحا، يعني الزواج لا يكون إلا بولي، وهذا عند جماهير أهل العلم، وأنه لو تزوجها بغير ولي فالنكاح غير صحيح. وأما الحاكم نعم يكون ولي عند عدم وجود الولي الذي يزوجها، عند عدم وجوده، ليس معناه يعني أن يكون يخرج بها في قرية حتى يقول ليس لها ولي في هذه القرية ويتزوجها، هذه حيلة. وكذلك إذا حصل من الولي عضل لهذه المرأة لم يزوجها وجاءها الكفاء ومنعهم، فهنا انتقل الحكم إلى الحاكم، الأقارب ثم إذا لم يوجدوا فالحاكم هو الذي يزوجها، لكن ليس بهذه الصورة، هذه تحايل والحيل باطلة في الشرع. نعم الله
يعني
تعالى.
في مسألة النوم عند نواقض الوضوء لإمام أحمد قولان، القول المعتبر يعني نوم قليل الكثير، يعني
يفرق بين القليل والكثير. نعم
يعني جعل المناط قلة كثرة،
القلة إنا القلة مثل هذه التي تخفق رؤوسها، يعني اتباع للحديث.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وحسن إليكم.